يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، فقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد، ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد، وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا بذورنا وأخذوا أموالنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا وهذه عقيدتي، أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين ويعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتفكرت بشكار الإخوان المفلسين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول: هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم ينافقوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأسرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملا في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد، فإذا نصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن عرف علم ذلك من علم وجهله من جهل، فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن صابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أما أنا فسأذكر في دوام هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ سفر الحوام. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء، وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ التبين حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم الأحد يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثة، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ صفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويا ليته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه قدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها بل لازمها أقر به صدر ولم يقر أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله مفتر على رسوله ناسب إلى الدين ما ليس منه. بعد ذلك أن أباه، فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد، ثم بعد ذلك بقرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءنا الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد قلت لم يرد ولم يستقل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة قبله في الأسبوع الرابع وكلمه في هذا فقال له إن فلانا هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله فقال نعم أعرفه فسأله عني ثم قال له هذا قصى علي في نصيحة وكذا كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنطق لا على ما تقصد وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عنده. فقال لم أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أرو بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأسواق أن لو نشرت هذه النصيحة فأسأل الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور سفر. فقلت له مانع نشرتها. لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تكلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء الذي تكلم فيه يبين أن الأمر يجوز إلى آخره. فتكلم في بعض أسرقته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترض أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور أن الأمر يجوز للضرورة حجبه. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية وبدأ يدور حول هذه النقطة فجاء بعجب عجاب مقال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا وبدأ يتكلم في المقال. أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأقلته عندي وحصل بيني وبينه اتصال. بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا وسأطهيه ثم أخبركم إن شاء الله في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول من النهاية فاختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى جيزان. فكنت قد سجلت شريطا فأرسلته أو أردت أن أنشره فأعرضت عن هذا وأبردت ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة وقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك. فسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية. ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تكن الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر بعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا. مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون ولعل ولعل. فمر رمضان كله مر شوال ذو القعدة وفي ذو القعدة جاءني العلم وتأكد. فجاءني شاهدان وشهدا على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذو القعدة ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه ويقول أيضا إن عند الشريط من هذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها. فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها لأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا. ثم حملتهم الرسالة إليه فذهبا وسلمها إليه. ثم جاءني في واحد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة. فقال الله يهديك أما من قالنا ما قلت هذا كلام. فقلت له إذا أنت كاذب أو هو كاذب؟ فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا وقلنا معه من هذا الدرس درس الطحاوية بعد أن سلمناها الرسالة أمام الشباب وقال لنا هذا المقام استمعنا به في بيت في جلسة خاصة وقال بل قالها وعند الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين بعد ان خرج المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسه الخاصه قال ما قلت، فان انت كاذب اضواء. فاستمر على هذا فاكد امره باليمين. فكتبت له في رسالتي التي سلمها اليه الرجل في اول مره اما انني اتصلت بك فنعم، واما انني قلت لك كيف وكيف وكيف فنعم، واما انني قلت لك والله ان المباحثين التي ضغطت علي او طلبت مني ارد عليك فوالله ما قلتها لك ولا سبقت في ذلك. استحيت بما نقول له بالكلمه الصريحه كذبت، تحورتها الى اللفظ الاخر وهو بمعناه. اما بعد ذلك تبين الكذب فالان لا نستحي ان نقول يكذب بكل صراحه. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمه احد حتى يشهد على ما قلت الا الله سبحانه وتعالى، وانني لادعوك الى المباهله في المسجد الحرام عند الكعبه، والا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، اسال الله ان يجمعني واياك بين يديه قفاة عراة غرما بهما، ويقتص للمغلوب ممن ظلمه. هذه الرساله هذا نصها، واحتفظت لنفسي ايضا بصوره منها. وكانت اجرقتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411 كنت قد ارسلتها لاستقطاب الفوزان، ارسلت فريقين اثنين، وارسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال ان سفر وعده ان يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمع هذا الرجل بشخصين او ثلاثه من عندنا من المدينه، فذهبوا الى سفر في بيته وسالوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به؟ وهو الذي نقل اليه الرساله، ماذا تريد به؟ قال انت وعدتني انك تسمعني، قلت تعال لي في البيت وسمعك، وانه الان هو موجود في جده وفي مكه. فقال انت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الاخوان وقال نريد ان نعرف ان كان فلان كاذب فهو يرده، نبين امره الناس، وان كنت انت نبين الناس. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تستغلوا به، واستغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني، قال ما عندي شريط. فقام الإخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلعوا من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكتب الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين صفا، نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه، وارسلت اليه الشريط قبل ان انشره، لم اعط الا اذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين الشيخ سفر. اما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العوده قريبا من هذا، فانه لما عزم على نشر كتابه، كتاب اهل الحديث هم الطائفه الناجيه المنصوره او الطائفه المنصوره، جاء جمع من الاخوان وقال يا شيخ نحن نرى انك لا تنسى هذا الكتاب، والاحسن لو انك ارسلت الى 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 الشيخ سلمان وبينت له او ارسلت له صوره من هذا الرد لعله يتراجع او يبين لك وجهه نظره. فقال ما رايك؟ قلت الامر يعني عائد اليك، والله ان احببت ان ترسل اليه فهذا طيب لعله ابلغ في الحجه، قال ارسل اليه ما يضرك. فارسل اليه الكتاب مخطوطا، صوره مخطوطه، وانتظر قرابه السنه فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا ارسل اليه، حتى قوله بلغني الكتاب وانا انظر فيه لم يأتي منه سنه كامله. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد امان كذا مره اول ما نقح او تكلم قالوا هذا يرد على كفر وكذا وكذا. الشيخ محمد امان ما سلك الذي سلكنا، لانه ناس على القاعده ان من اشتهر خطاه مسموعا او مقروءا او مرئيا ترد عليه ولا يكتب اليه سرا، لان الامر ساعة بين الناس. فرد عليه بعض او نصح له بنصيحه مما اظنها وصلت اليه وارسلت اليه، وبعد ذلك صارت الدنيا وان هؤلاء لا ينصحون لنا سرا والى اخره، تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه، فان النصح في الاقوام ذل نوع من التوء الى اخره. فجاء الامر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أساليب عجيبة، لما شرح هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر، درس الطحاوية، وعطنا دروس في جدة، بل في مسجد سفر، بل عطنا درس، وقف درسه، وقلنا من درس العقيدة. فعجبنا من هذا الكلام. فسأل الشيخ، سأل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة، والشهود مركز الدعوة في جدة. متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ فعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جده ان لا نتكلم في الاشخاص، وخالفناه واعطينا امره وتكلمنا في الاشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينه منه ان تقف درس الطحاويه؟ قال في الحقيقه جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال في الحقيقه جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا، ولم واما درس الطحاويه فلا اذكر ان تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية والطحاوية فلم يتطرق له. فالشيخ وين في هذا؟ وهذا يقول لا، نحن طلبنا منهم أن يوجد درس سفر. سبحان الله. هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك. ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره. ثم في هذا الشريط أيضا من الأساليب ما سأذكره لكم. خذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم، قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو يدعو إلى 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 بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، شوف من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. أولا أنا ما علمت أن عايض القرن لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار إلا والله من الشريط، هذه واحدة. ما علمت أن الشيخ المختار عزم عايض القرن إلا من شريط سفر. ثانيا أن القصة ليست هذه، بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي ألقاها عايض القرن ونال فيها منا، وهذا له موطن آخر. المهم أنه دعي ببيت الأخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت إلى هذه الوليمة. فدعاني الأخ طلال، ولأنه مشغول أرسل إلي ابن أختي خالد بن مرزود المغزي، ثم أرسل إلي صهر خالد الأخ إبراهيم بن سعود المغزي، ثم أرسل إلي رابح الرحيلي، ثم أرسل إلي عمر الصحيحي. فهؤلاء أربعة كلهم دعوني ونقلوا إلي دعوة الأخ طلال العوفي. فذهبت، بل ترددت في الأول الأمر أذهب أو لا أذهب بعد أن سمعت كلام عايض. فذهبت، فقرر رأيي أن أذهب. فذهبت فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أنا أبن هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإما أنا أذهب والغداء أعتذر ولا أبغى لك غدا ولا وليمة. فقال بل تجلس أنت وعايض في مجلس خاص، وجيء الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. سبق وجاء الشيخ ربيع بعد ثلث ساعة تقريبا أو النصف في هذه الحدود ما هو طيب. فانتظرنا قرابة الساعة ثم قالوا لنا إن عايض القرن جاء. هذه هي القصة، جاء عايض القرن. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت الشيخ ربيع. فدخلنا فكنت أول من جلس على الناحية ناحية اليمين، الشيخ ربيع على يميني. فلما دخل عايض القرن كنت أول شخص على يمينه، فكنا نحن الاثنين ننتظره. فأرى جاء ومد يده إلي ليسلم عليه، قلت له لا تسلم عليه، والله لا أسلم عليه، تظلمني وتطعن فيه. ثم بعد ذلك أسلم عليه، قال الشيخ ربيع سلم عليه، قلت والله لا أسلم عليه، والله عائشة لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لأنه قال ما قال، والإنسان مشاعر، قال تقم سلم، قلت والله ما أسلم عليه. فالحاصل حصلت مشادة، دخل بعض الذين دخلوا أو بعض الذين دخلوا مع عايض، ثم خرجوا وبقينا أنا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرن. الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومسلمكم أربعة فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه. ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا إلى قضية أن سفر يطعن فينا، وقلت له بالأمر الذي سمعته قبل قليل. فقال لي أما هذه فلك بها عندي شهادة، إن سفر قال أمامي في مجلس فيه 22 داعية أن محمد بن هادي اتصل بي قال لي والله إني أحبك في الله وإن بحسنك أنا بترد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرن تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار المدرب الذي يلقي بعض الدروس في عندك الأحكام في جدة، وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام. فقلت يا شيخ ربيع الان القضيه اصبحت قضيه صحيحه، ليس عندي شك من القديم والان زعبت. فهذا موقف سهر يعني اتصلنا به وارسلنا اليه وكتبنا له وارسلنا الاسرقه، والنهايه المباحث التي ضغطت علينا نحن لا نبي ديننا للمباحث ولا نبي ديننا للدوله، نحن الذي ندين المهدي نطيله ابدا. الرجل يكذب علينا ثم بعد ذلك يقال لنا انتم تكذبون وانتم لا تناقشون والى اخره. فانظروا ياتي في شرح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونه وياتيكم هنا في جده وانتم الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، وياتي شخص من غير دعوه ويدخل ولا يسلم على الشيخ عائض. اصبحت العلماء في بيت المختار وانا الذي جئت بغير دعوه وجئت متاخر وعايض قدامي ولا اسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. اما مساله اجتماعنا بالشيخ فقد سببه الشيخ في فروع اننا طلبنا ايقاف الطحاويه، واما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي اضافه الى شهاده عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا قال لنا الشيخ الكرام يعني اللص في داري فبين محارمي يئد النفوس ويقسم الانفاس ويقال الوقوف لا تحرك كاتما ابدا ولا تجرح له احساسا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قصتنا معه. اذا اخطاوا علنا قال تعهدوا بنصحته في انفرادي وجنبوا النصيحه في الجماعه. فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض الصناعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزئها لم تعتقها. قلت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا نسينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزاء هو هذا. ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيون في خندق واحد وأسرقتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة. وهم عندنا في المدينة، النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله خلاص، كلهم أسلموا على يدي سفر الحكام بالمدينة، ما بقينا ولا نخيل واحد ندعوه، كلهم أسلموا. ما أبقى لنا سفر من ربع، ما بقينا ولا نخيل ندعوه، أسلموا على يديه. يعيرنا بهذا وهذا الآن في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما السعودية فالله يعلم، ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالقهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الاخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترف وعلى الخروف وعلى التصوف بانواعه وعلى جميع البدع. نكتب على الرافضه نحارب البنا لانه يدعو للتقريب بيننا وبين الروافض. نكتب على اصل التقريب وهم الرافضه. سبحانك هذا بركان عظيم. يقول ان اسرقتكم لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها لان التسجيلات لا تاخذها. التسجيلات لكم لا تنكرها بل ويعتدى عليها وهكذا. فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن أنجس المسجد أو المقام بذكر أسماءهم وهم معروفون، ونحن العلمانيون في صندوق واحد، ونحن نسال العلمانيين الذين قالوا في يوم من الايام ان اردتم ان تستريحوا تذبحوا هؤلاء الدعاه، ونحن سائلنا الذين طعنوا في كرامه عائض القرن. هكذا يقول هذا الرجل كبرت كلمه تخرج من فيه ان قال الا كذبا. لما حصل لعائض ما حصل كتبت فيه قصيده نصرته بما اعتقد يوم انسى ولا ازال الذي فيه من الحق اشهد له به، ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي اعرف فيه من الخير. والذين حضروا هذا المجلس في المدينه يعرفون ويشهدون بذلك، ما يحملنا سمعانهم على ان نظلمهم. ومع هذا يقول نحن سايعنا الذين طعنوا او روجوا للطعن في كرامه عائض القرن. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفتره انهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عائض القرن. فسبحان الله من هذا التناقض، يصيرون بخيلي ويزنون بوزني. تعجبت من هذا. يعني شيء المساجد يذكر فيها اليهود ويذكر فيها النصارى، مسجد رسول الله الكلاب كانت تخفق فيه ولم يتنجس، الاعرابي بال فيه فالقي عليه ذنب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يدخلون فيه ولم يتنجس، نحن كذلك تذكر بعدنا حنان عشرائي ولم تنجس المسجد، نصرانية وامرأة، لو كانت مسلمة لكان لنا عليها حق الذكورة، لكن نصرانية وامرأة، تذكر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد، فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فينا الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا. لا يضرنا الناس من قديم غاد ومردود عليه، يبينون هذا. ولكن لانهم يغلقون الحق، يغلقون هذه الاسرقه ويحاولون سترها ودفنها، لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاسده الحواء وهو أن أشرقة هؤلاء أين كلامهم في الصوفية؟ أين كلام؟ ما سمعنا لهم شيء، ما سمعت لهم. أنت تخلقنا، تصديراتكم تخلقنا، أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جاء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأشرقة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا هو الأمر. إرهاب، كيف تريد الأشرقة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه وهو شريط القحطاني أما السعيد حينما قال أن الشيخ صوبنا توبوا إلى الله اتقوا الله من البقوع في الدعاة و إلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية استهزاء وقلنا كذا، وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وصوبنا ولم نسمع له، وبعد ذلك ما يريد أن ينجس المساجد بذكر أسمائنا ونحن سرنا قليلة وأشرقتنا مأجورة وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد وأننا سايعنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرن إلى آخره، فالكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثيرا منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس ونجس المساجد يذكر كل من بد وهب من المشركين واليهود والنصارى وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد، فذكر أشياخ أهل المدينة ينجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، يذكر حنان عفراوي ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد، وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله سندخله المشركون، يدخله عبد الله بن عبيد بن سلول، تدخله الكلاب تخطق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة، ما سمعنا بهذا أن مجرد ذكر مثل أو الشيء ينجس المكان، فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لا نري باع المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به؟ قال لا أقصد به أحدا بعينه، وسمع بنورا على الدرب، قال لا الشيخ يصفق بس يهدئ الامور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الاسئله، او في هذا التسجيل يصير بعض الاسئله التي سندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قال لا الشيخ هو اراد ان يخلف نفسه ويقرن عن وجهه، اراد ان يستقبل بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ، باق على ما هو عليه ابدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الامر الى ما وصل اليه، الى الامر الذي بلغ بهؤلاء مع الشيخ محمد امان بعض الشباب الذين تحمسوا، وصل بهم الامر الى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد امان عندكم في الرياض وانتم اعرفوا بها. من كان يتصور ان في يوم من الايام انسان يتكلم في المسجد يقام عليه ويضرب؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤي كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يكتكون، هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول في على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يسكتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوات التوحيد. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه قال الجزائري ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع فتاتها وتلم ساعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالسيف النجدي فأنحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البحوث الدينية. يغيقون بمسألة الردود السلف، يغيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانصبت أمامه أبوابها فلم أبوابها فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حال الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول المسيح لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا هذا كفر الأمة الإسلامية كلها، تمام؟ ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن جاسم في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم تخطفتنا الطيب. اسمعوا كلامه، يقول والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل تمادى في الوقاحة والسفاهة وكابر في الحسيات وباهت في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، ذاك يقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينكر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك، هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد على هذا الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشكل ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواقب. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للسلم، تفصيص للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. لا نتحد، طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواقب الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج أنا الآن أوجه إليهم ليس نعوى الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين، بعد الدغرام التي سقطت بيد أحمد سهل السعيد شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء الشيوعيين بمجرد ان سلموا خلاص اسلموا، ما سمعنا واحد اعلم منهم انه اسلم ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة، بس انت لما كانوا معنا جيد شيوعيون كفار، فلما انتقلوا الى احمد شاه اصبحوا مسلمين ابرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والاسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل ويسمونه فتحا، ونسمع الاشرقة الله اكبر فتحت كابل، فتحت منه بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية والشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه استعانة ولا كلمة، هذا خلافات داخلية بالمجاهدين، هذا الزين منهم الذي يعترف الطيب وقال خلافات داخلية لا تساعد الأعداء في السكوت لهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يسوي سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما دون الخلاف أبدا، سمعت هذا في الرياض وسمعت بعضه في جدة وسمعت بعضه في الطائف وتعجبت من هذا، هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يسوي سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار هذب، سبحان الله، الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تداسوا علينا، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم واتحادهم مع الكرواتيين، المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا، نحن نرى أنهم إذا اضطروا يجوز لهم على الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها، ما نصرهم أحد المسلمين، يوم أن حصل بنا ما حصل ونزل بنا ما نزل ما نصرنا أحد المسلمين، قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام يوم أن جاءت أحداث الخليج، والاستعانة عندنا حرام لأنها استعانة بالكفار و إلى آخره، وهذا معارضة قوية شديدة لأن استعانة كفار. الذين حموا العراقيين الأكراد من ظل صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج. ما سمعنا لهم ولا كلمة. لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله؟ بس حرام علينا نحن هنا. وأولئك كانت القوات تنفر من جنوب العراق من البصرة إلى زاكو وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أكراد سنة وإلى آخره. وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز الدين بالرجل الفاجر. أمة ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار. صحيح. هؤلاء الكفار جاءوا للنهر. طيب هم يأخذون مننا. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تأخذ أيضا من النفس، لكنها لم تكفر بل كفرت ووقفت ضدنا. هي تأخذ من النفس، من هذا النفس ومن بلاد. والآن هؤلاء يدافعون عنا بقروشنا بلادنا من النفس. هل فرق بينهم أن هؤلاء كفار هؤلاء مسلمين؟ هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف المصلحة من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع قبان ضدنا. البوسنة والهرسك الآن يتباكون عليها مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أخطب الناس اتحدوا مع البوسنة والهرسك ودافعوا في خندق واحد واسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه من استعانة الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا. هذه من استعانة تنصر المسلمين ضد الصلب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه أبدا. هذه الآن ليست استعانة، هذه الآن ليست استعانة ولا نسمع فيها لهؤلاء تحينا، بل نسمع التباكي. نحن إذا نسينا على هذا وتباكينا مع على علم على البشرويين والهرسكيين كنا منطقيين مع أنفسنا، لأننا نرى جواز الاستعانة باليهود والنصارى بالنصارى بأهل الكتاب. نرى جواز الاستعانة منطقيين مع أنفسنا من أول يوم. لكن أنتم لا تجيزون الاستعانة في حرب الخليج، كيف الآن تجيزونها للبشرى والهرسك؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوغفت والله عنده ثقافة إسلامية يريد الإسلام. والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل، يقولون هكذا بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه ووجدوا منه توجه طيب إلى الإسلام. وإذا به جاءت المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء من مجلة اليمامة مع هذا الرجل ويعلم أنه يريد دولة ديمقراطية وأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات ونصر وإلى مسلمين. فنحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث. ندعو بكل صراحة إلى العلمانية. هم يقولون يحاربون العلمانية، وراهم ما يحاربون الآن. قالوا غازي القصيبي علماني، أنا لا أدافع عن غازي القصيبي، ولا أدافع عن غيره. غازي القصيبي الآن أنفقوا هذا به لأنه يصرح بأنه يريد دولة علمانية. أين أنتم يا أسود الثرى وليوس الغاب؟ أين أنتم من هذا الرجل الذي يدعو العلمانية؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه ابدا. نحن الان نطعن فيه، ولكن اخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنة 100 سنة والاسلام لا يعرف بين ايديهم الا بالذي عرفوه. فنستحي مع هذا تجمعنا به رابطه الاسلام. ندفع لهم الذين نستطيعوا ونؤيدهم بالذي نستطيعه. ونحن منطقيين مع انفسنا، اما هؤلاء فليسوا بمنطقيين، يتناقضون. في كل يوم تجد لهم تناقضا. فهذه قصه هؤلاء. الترابي يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء، بل يدافعون عنه ويشهدون الى الان انه في زيارته الى اوروبا وامريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الاسلام، وهو ذهب فيها وافتى فيها بجواز نكاح الفريدريك اليهودي والنصراني بجواز نكاحه للمسلمه في لقاء طويل عريض. عجيب. وحال السودان لا يخفى على احد. المهم انني تعجبت من كلامه، الكلام يسبق بعضه بعضا، لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على تدفت، قال انا لا امن لا اصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لان الذي نقلته هو مجلة اليمامة، ومجلة اليمامة تذكر الكلام. طيب هذه مجلة اليمامة هنا تذكر الكلام، كلامها ليس بحجة. في احداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول ان نحن واليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالاحبار والاعلام، فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله، قلتم انهم سيحتلون النفس كذبكم الله، قلتم لن تقوم حربا كذبكم الله، قلتم لن يخرج من الخليج كذبكم الله. وحصلت هذه الامور كلها وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيون وطاحت رؤوس الاخوان المسلمين في جميع العالم. والان يدعوننا الى لم نستمل. ما هو لم نستمل؟ تناسي ما مضى، السكوت عنهم. فهم لا تحصل كارثه على هذه البلاد الا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد. واخر من يفكرون معه في الوقوف هم اهل هذه البلاد علماء وامراء. نحن يقول الرجال دوله، نعم اجعلنا رجال دوله. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنه رسوله بحد السيف بعد ان وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دولة. أنتم الإخوان المسلمون إلى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة. فلماذا تعيبون علينا الآن تقولون علماءنا علماء دولة؟ أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة؟ الترابي رجل دولة. ودولة دولة المسلمة. وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور. دولة تفتتح القبور والمعابد تساد وتفتتح رسميا ويقال عن أهل هذه القبور وشجرتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان. وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان، لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خيرا بما لا يقال مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام، يعني الآن قررت لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. وإذا سألتم عن أخباري فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. لم أتحصل على وظيفة حتى تاريخ هذه الرسالة في جامعة السودان. لم أتخرج من مملكة، مشرفة في الدكتورة ربيع بن هادي، مشرفة في الماجستير عبد الناصر العباد، فهو وهابي جيد. فبترحبه ترحبه جامعة السودان؟ لن ترحب به. فالحاصل إلى الآن لم يجد أي وظيفة في جامعات السودان، في الجامعات الإسلامية. ثم وإذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي، فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء، انظر معي، إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا، حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس، وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصائم دينه، حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا، هذا واحد من الحكومة الإسلامية. وحيث الترغيب والتكريم للمتطوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان، وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها، كما يقولون، يعني الرجل يعبر كذا يقولون. أما فيما يتعلق بالخمينية، يقول أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نشاط واضح وبين، وأكثر في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا، رافضيا خرافيا قبيلا. نعم ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ من أخذ يتوفر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروابط مباشرة بدون ترجمة. قال وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان. عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي لكن الآن سيقع دورة ثانية. مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام. ما شاء الله. نحن لما استعنا قالوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي، ليس بشيء. اسمه قبر الشيخ الصائم دينه، الصائم دينه. اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي يقيم هذا المؤتمر، وصلوا جميعا في مسجد النيلين. ما شاء الله، 150 دين، على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة. اسمعوا اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال صلوا جميعا أو صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام. عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام. 150 دين تصلي سويا في مسجد النورين يحدث لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيون الذين هم في جنوب السودان أو أي دين، المهم سموا لهم صلاة مطبوقة ترضى جميع الأديان، سموها صلاة السلام. وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني، ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائدهم، قال وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له بين قوسين، نقل بعض عبارة الجرائد، قال وقلنا له مرحبا بغيثنا الكريم. عرفتم؟ قال هذا حالنا ونجيبكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم فما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. واسمع العودة هذا وأنا أريده واسمع هذا، أريده واسمع هذا، فإن كان يدري إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريد أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى فتنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام، هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. كيف الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها، ما شاء الله تبارك، هكذا في دولة أفريقيا، ما شاء الله تبارك الله، ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تدخل، يعني قبلها مفتوح وبعد 12 موجود، سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12، وهكذا هذا موجود في أفريقيا العودة. أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءتني من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف شدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك، نسمع ولا مرة واحدة من هؤلاء في جنب بلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا كل إسلام ولا في معاصي ولا في ربا، هو إسلام. أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحل له، وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله، وهذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشيك والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام، ويغض النظر عن أي شيء فيه، لماذا لا يغض النظر عن المعاصي؟ عندنا وأصل الإسلام لله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقهورون، دعاة كذا مقهورون ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أفريقيا إلى حرية الكلمة، فإنه تدري ماذا معنى هذا؟ فعلاه يطلع على الصفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا، لماذا الصدق على المتكلمين؟ خلي كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك هناك ترد عليه، معنى نترك المجال، حتى العلمانيين الذين تحاربونهم عنهم، نحن نترك المجال لهم أيضا يتكلمون، فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب وبد. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقول عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ تعرفوا يا إخوان، كيف الأب علينا؟ كيف الأب على رسولنا؟ اعرفوا هذا. والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم؟
تحذرهم
من جرى بطرخ من الجنة. هم يجرونه كل جريدة على جي أبي أي جريدة الشرق الأوسط، لا هذا الشرق الأوسط هي فتوى كاذبة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أيوة اليوم لا تقبل الشرق الأوسط، اليوم أنسان الغزالي يكتب فيها ما شاء الله ممتازة الشرق الأوسط ممتازة في عبيد أنسان الغزالي يطعن في سنة رسولة في الشرق الأوسط مضبوطة يربيهم عليهم من ظلم كلماته في الشرق الأوسط، اليوم الشرق الأوسط تبعد لا إخوة الناس هؤلاء يسيرون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ وردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريده، وردوا عليه من الجرائد، والان الجرائد لما كتبت على لسان المسلمين تكذب. هذه هي القضيه، القضيه القوم اذا جاء شيء لهم قالوا لا. نعم، واذا جاء شيء عليهم قال لا الجرائد تكذب وتذكر. هذه طريقه معروفه، وهذا شخص هنا يسال يقول احد الحاضرين يقول ان العلماء على رأسهم
من
الشيخ بن باز كافتون عن انكار المنكر، وكذلك اهل المدينة ايضا على مناقبهم. اما اهل المدينة فما لهم مناقب، محمد امان متقاعد، محمد امان متقاعد، ومحمد بن هادي سيه الشيخين محاضر معين والله اعلم بحاله وين يروح. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، وإلا هو قد يحل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز إذا كان الشيخ بن باز شاكك على المنكر خلاص خلونا الشيخ بن باز إمامنا، الشيخ بن باز وأنتم خلوا إمامكم الترابي جماعتك، نحن إمامنا الشيخ بن باز هنا وأنتم خلوا إمامكم الترابي، هذا إذا سلمنا بهذا. أما نحن لا نسلم الله الحمد نقول بارك الله فيكم إننا ننكر، ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الانكار المنكر على مراتب. نحن نستطيع الامر الذي نستطيعه باليد نغيره ان شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت الدولة ما فعلت، لان هذا ليس هو الطريق الصحيح للانكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على انكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا ان نقول لهم نحن انكرنا وانكرنا، بل هذا اقرب الى الرياء وابعد عن الاخلاص صلى الله عليه وسلم. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يفترض أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مردود. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا شاكك عن إنكار المنكر فإلى الله المستشفى، فالشكوى لله. على على لا لا ولمن أقولهم على حسب ما علموا منهم، أقول صادقون على حسب ما علموا منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه وفيه وفيه، وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك بما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطتهم نسمعهم هذا الكلام من أشرطتهم. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن، هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يذكرون أنا علموا. بارك الله فيك. لعل خلنا أرى هذه الوريقات. هذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين، قد سبق الإجابة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. نعم. وهنا هذا يبين لي من بيده يعني قضية أو بيده الأمر، ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الفرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم، الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمله، إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح لبن باز تأمله، أو ابن فوزان أو ابن حيدان تأمله، إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لبن باز بن فوزان هؤلاء العلماء تأملهم. فسبحان الله تأملهم على دينك ولا تأملهم على الدنيا يا إخوته. هؤلاء لا يصلح لأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما قيل له من يريد الأستاذ؟ قيل له كيف ترى بإمرة أبي بكر عليك؟ كيف ترى بإمرة أبي بكر عليك؟ وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بهذا. قال سبحان الله، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العمود الثاني بعد الشهادتين، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحته وطمأنينته. يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه فيقول مر أبا بكر فليصلي بالناس، يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على السائر البعيد. سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء، نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم، هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
في
ولو انشر الجمع إلى كان كنت يعني طاهرا من الفتاة
هذا مسجل طيب الحافظ بارك الله فيكم يقولون عنا لم ينكر المنكر او المزاف لا ينكر المنكر. فقلت طيب انتم مثل انكرتم ماذا علمتم ماذا انكرتم؟ بالعكس انكار المنكر بالطريقه المشروعه انكار المنكر بالطريقه المشروعه هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليس كلهم بيدهم انكار المنكر باليد. انكار المنكر باليد انما هو للسلطان في الامور العامه انما هو للسلطان انكار المنكر باليد في الامور العامه انما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وانت ولله الحمد لا من مثل ما يستطيع انكار باليد اذا كان لا يخشى يامن على نفسه. تمر على دكان فيقول له يا اخي اقفل الباب الان الصلاه يا اخي اتق الله في نفسك هذه الصور الخبيئه محرمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقه واحده بل جعله على درجات باليد وباللسان وبالقلب. الذي يقول ان فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لانه اما ان ينكر بيده واما ان ينكر بلسانه واما ان ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن ان تقطع ان فلان لا ينكر المنكر لانه ربما انكره ولو بقلبه اذا وجد له عذر انه لا يستطيع. هذا شيء. اما مساله الانكار باليد فكما بينها ائمه الاسلام بمساله الخطبه دون السلطان في الامور العامه في الشوارع والمتاجر والمنتجات العامة ونحو ذلك هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وأنت إذا لم تخشى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك. أما إذا خشيت والسلطان بلسانك أو بقلبك ونحو ذلك فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ننكر المنكر يأتون لهم ونقول لهم ما بقي لنا منكر أو أنكم أنكرتم كل شيء ما أبقيتم من علماءكم أنكرتم كل شيء أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال ولم نستفد إلا أنكم حوجتم العامة وأنغرتم صدورهم على ولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم وأسعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم وهم يعتقد عاقل أن علمائنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن سبحان الله. ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم إذا لم تستطع أنت أن يوصلها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم أو يأتي إليهم يقول خرج من ذمتي إلى ذمتك انصح له بين له هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجنوده. فهذا هو الواجب لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة بتهييد الشباب. وأنا أخشى أن تصل إلى مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم وإياكم لا شك في ذلك يستدل بها لأن رأس الأعمال الصالحة التوحيد فإذا وجد فالأعمال صالحة وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة. وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجوز بها أو يعجل له لكنه لا يقوم لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمثيل لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك. التمثيل في الأرض لإقامة الدولة والحكم لمن مثل الله سبحانه وتعالى له إنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له. ولهذا أما إذا ما كان القصد منه ذلك فالتمثيل بعيد. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
على من يقول انك تقول له اذهب اليه وانصحك ما يلزمك هذا من يريد الجواب عن هذا
البيت
ما نجابه به ويقال لنا ولكن نحن نريد
النصيحة حاصلة له من علماء جماعة أنصار السنة في السودان يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة أنصار السنة بآيات التوحيد. أما الخمينيين، أما القبوريين الخرافيين، أما كذا أما كذا، فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية. فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلزمونا بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم. أما هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة، يقولون عن المشايخ خصوصا أهل المدينة وينفقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباعث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم الأجمل عبد الناصر، القصة الكاملة للتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63 من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. شوف عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. تسمع بص، يعني صدق رسول الله يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك. وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات. يقول كان هذا القسم، يعني قسم المعلومات، من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق. عرفت؟ وبدأنا، يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 65 عبد الناصر، يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وقصها صاحب والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة استعمال الخبرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، قناع الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه طول الحركة لتجمع إسلامي نافع لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم، ويسكن هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتسال للإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون، علماءنا مكتوفين اللي عندهم يقولونه. أما السر اللي استعملهم عليهم حاكم فلا يقولونه. نعم. قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المراحل. قال ثم مع التنبيه اعمل وثم على ابن ذلك تدريب بعض الاخوان في بعض المناطق على طرق على طرق جمع المعلومة مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل اليه اذانهم واعينهم من اخبار او حوادث وحتى الاشاعات وابلاغها الى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي الى المختص بين اهداف الدولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية او العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. شوف تأتي من الخارج حتى وان كانت ممنوعة تأتي، اسمعوا. يقول سنين مجموعة قراءة الصحف الانجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الاخبار التي نحتاج اليها سواء على المستوى المحلي مصر او العربي والاسلامي او العالمي، فكان يتم الحصول عليها من العالم اما بشرائها من السوق المحلية او بشرائها من الخارج عن طريق الاخوة الطيارين. الاخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الاخبار ايضا من كل بلد ويؤتى بها اليهم، فالطيارين يدخلون في قسم الكابتن مدري ايه لماذا؟ ليضمنوا وصول الاخبار الخارجية اليهم اذا كانت مراقبة، فان هؤلاء يؤتمنون. فاذا جاء من هو في هذا المنصب ما حدثت فيه تدخل مع هذه الاخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الاخ جابر رزق الصحفي يرحمه الله، وبدأ يترجم له. قال باعتباره يجيد الفرنسية هذا الى جانب امدادنا باخبار دور الصحف واجهزة الاعلام التي يعلمها بحكم تخصصه، يشتغل في الاعلام ويصون وينقل اليهم الامانة، عرفتم؟ فلا يستبعد ان تنقل الاسرار الى هؤلاء لان لهم في هذه الامثلة من هو عين لهم يتجسس وينقل اليهم الاخبار. ولهذا نسمع عن بعض الاحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الاشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان ليصلوا الاخبار الى اتباعهم. اربعة، مجموعة الاجتماع، وهذه المجموعة تقوم او هذه تقوم بالاجتماع الى نشرات الاخبار من الاذاعات المحلية والاذاعات العالمية المختلفة، وتستمع الى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، اخبار المباحث العامة، نعم اخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الادارية، الان ينقلونها الى اتباعهم. يقول وهذه كان يتولاها الاخ الدكتور، بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية، الان عندهم داعية، لماذا لا يقل عنه مباحث؟ لا، لمهم الاخوان. وهذه كان يتولاها الاخ الدكتور علي جريشة، وله الشرف عندهم لكن علماءنا لا، علي جريشة يتولى هذا، وكان اسمعوا الان، يعني كل كلمة لها مدلول، فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا. وقد يتولاها الدكتور الاخ الدكتور علي جريشة، اعرف منه الاخبار من الدردقة المناقضة، هذا في المباحث بجميع قطاعاتها، اخبار القوات المسلحة، عرفتم؟ من اين اتينا بها؟ اسمع، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف احمد عبد المجيد، نعم او نعم احمد عبد المجيد، وهذه تأتينا كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم اسرار، ونعم الله كاتم اسرار مذبوط، عرفت؟ يا اخوتاه، هم لا يصون باي شيء يعيدون به في سبيل الوصول الى غايته، ينقضون العهود والمواثيق، ثم ينقضون الامور التي يستأمنون عليها من اسرار الدولة، ينقضونها، وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال بحكم عملي بادارة كاتم اسرار، وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية، يسبق ما بقي شيء. قال والتي كانوا زين عبد الناصر واعوانه والمثير وحاشيته، هذا لا يقول مع عبد الناصر، نحن نقول انهم يستعملونه مع جميع البلاد او الولاة او الحكام الذين يوجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم، يستعملونه ما هو مع جمال فقط. قال فتقوم اللعبة اساسا الى اخره. فهذه الان شهادات منهم على انهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم الى اخره.
نعم وهم المسامير بعد. نعم أما أنهم هنا أيضا أعطيتم بعض الأشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا أو غير ظاهر، سيطرتهم على الإعلام، سيطرتهم على المساجد، سيطرتهم على الجامعات، سيطرتهم على كذا، هذه خططهم في كتبهم، يأتون ونريهم كتبهم، هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم، وهذا كتاب آخر وهو الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، الجزء الثالث في صحيفة 372 و373، سنفهم بالدولة وتهريب الأسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالأجهزة، يقول أسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر، بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان في النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، يعني مع الإخوان المسلمين، هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد الإسلام محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد، وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. فيسوق الآن الكلام الذي جرى بين وبين عبد الناصر، يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر أوصلها إلى الإخوان. ثم قال هذا جمال، يقول يحمل عبد الحليم هذا، يقول الآن تصدر نشرة الجهاد السري للإخوان تتهمني بأنني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم أحصل لهم على الأسلحة إلا بجزء يصير منه. كان الحرامية يتفاوحون، لا بد أن يتفاوحوا إذا اختلفوا. ثم هنا في موطن آخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر، وهذا الآن تئيس البلاد الإسلامية، تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة، وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات. نحن سنكتفهم بكتبهم، والله الذي ساقهم فكتفوا أنفسهم بأنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديهم ففضحوا بيوتهم لله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لعبد محمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الإخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة، قال تتحدث عن تسلط الإخوان على الجامعات وقال إنني لم أقف مكتوفا أمام هذا التسلط، فسأعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد سلبت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الأساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد أعددت لهم معتقلات من نوع جديد إلى آخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلف منهم. لماذا؟ لأنه نشأ معهم وربوه على أعينهم يعرف أسرارهم وأخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات وعلى طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاوي للتسلط على الجامعات، حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نحن نريد أن نحكي كلامكم أنتم أنكم تدعون إلى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه أولويات الحركة، أولويات الحركة الإسلامية، يقول الحركة كما ترون الحركة والمؤسسة الحركة الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية، قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيبوا جيدا في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها، يجب أن تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم فكر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الأزهر في مصر والزيتون في تونس والقرويون في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل أربع نقاط، نقضي إلى الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة ان تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية الى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية فقال رجال الازهر في مصر، الزيتون في تونس، القرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل بعد ذلك اربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسميها، لانه يعيش في قطر، ودولة دولة المملكة هي معها الاربع النقاط. عرفتم؟ فهم يدعون الى التغلغل فيها في الجامعات وكسبها الى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا ايضا دعوتهم للسيطرة او الالتفاف على المشايخ وكسبهم في قصدهم، لانهم اذا اثروا واطلعوا على عيارهم سيكون ضدهم، فلا بد ان يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الاخوان المسلمين. لماذا؟ لانهم اذا اثروا الناس تقوم بفتواهم فيقومون ضد هؤلاء. فاسمع يقول بعد ان جاء بالنقاط قال وان تجعل، يعني الحركة الاسلامية، وان تجعل من اهدافها الاساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة يعني الجامعات باسفارها وابنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة منها. طيب تفادي الصدام برجال هذه المؤسسة يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيدا مدى الجماهير المسلمة، ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في اذهان العوام واشباههم. عرفتم؟ لا بد ان يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لانهم ان تركوهم فسينتبه امرهم والعلماء سيكونوا سيكون عليهم، لان الناس يتقن بالعلماء، فلا بد من تحييم هؤلاء العلماء. هذا يدعو اليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون ايضا انهم ياخذون قروشها ونص عليه في صفحة 184 و185 كما ترون، يستفيدون من قروشها، يستفيدون من استارها الرسمي وينزلون مذهبهم تحت استفار الرسمي باسم الدولة، وهم ينشئون اهدافهم. عرفتم الله؟ فهم يدعون الى هذا، والواقع يشهد على هذا.
حتى يا شيخ من الفقرة واحد يعني من يقول انك ما سيسقط ضد مناصر الاسلام وشيخ من باب يتقدم الاسلام.
لا ولا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك. ايضا دعوتهم للسيطرة هذه كثيرة لكن انا سأعطيك المثال. دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة. عرفتم؟ يقول هذا احمد بن حليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ في الجزء الثالث 394 و395 والمقصد هو في 394. يقول في رصيد تحت عنوان في رصيد كانت اقامتي، رصيد عنده في مصر، يقول كانت اقامتي في رصيد اقامة الساكن المحزون، كلما انتهت اجازة مرضية طلبت اخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا اعرف كمها ولا اعرف مداها، ولكنني كنت المح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت اعتبرها امضى سلاح يسحر في وجه الاخوة. الصحف يركزون عليها والاعلام والمسائل، يعني الاعلام بستة طرائقه، صحف، تلفاز، اذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما وسائل الاعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الاخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو اتاحة فرصة للاخوان يسلكون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة السجودة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس سجودة التأثير في النفوس والعقول والتي تهيئ النفوس والعقول بتصورات خاطئة، يعني مجابهة الاخوان. قال اسمعوا، تقول والكلمة المقروءة والمسموعة اشد تأثيرا في العقول كما انها اشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والمدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة في الإعلام و إلى آخره، فإذا طلعت الكلمة للإخوان المسلمين طارت، إذا طلع الشريط لهم طار، إذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الكلمة أشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع. هذا يحصل جماعة وينتهي، لكن هذه تسرق وتغرب فوقعها صدود. فالحاصل يأتينا الآن مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي أو التنبه إلى السعي إلى المساجد والخطابة السيطرة عليها. قال
واذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نصرة صغيرة يصدرها الاخوان سرا كل شهر، النصرة التي كانت بداية من مجلة الدعوة فيما بعد، قال فكيف بالاخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل انهارا بخير زاخر من الاكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات باقلام مشاهير الكتاب فضلا عن الاذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الان الاذاعة بالاضافة الى الصحافة، الاذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها واهميتها لا بد ان يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير كل ما بين جثتيها. الآن يصل الكلام، قال حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتسويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس ولا لا؟ المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي. يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها، وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، احجار تطرن من الابيض الى الاسود ليس لهم اي فكاك ابدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم، احسوا بخطورة الاعلام وعميته، احسوا بالصحف، احسوا بالاذاعة، احسوا بالخطابة. فلهذا الان هم يعالجون ان يتفادوا هذه الامور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض او هذا غيظ من فيض مما عند القوم، ولكن الكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم اكثر من هذا. واذا شئتم ان تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب اولويات الحركة، كيفيتهم بالسيطرة على المعتصر الدينية، كيفيتهم بالسيطرة على المسايخ، كيفيتهم بالسيطرة على اصحاب رؤوس الاموال، فلا يدعمون الا الاخوان. لماذا؟ لانه يقول في الكتاب هذا في الاولويات، لانه ليس المهم ان تنفق، ولكن المهم اين تنفق. ثم يقول في اثناء كلامه يقول ما هو المهم ان تنفق دائما تبني الاموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا والناس في العالم يموتون جوعا، فلو انفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا. في هذا الكتاب فيسيطرون على التجار، لا يحسدون ولا ينصرون الا دعوة الاخوان. هذه الاموال تؤخذ وتسخر لخدمة الاخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناطق، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة واعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الخيار الأول هو شيخنا أنه يقال أن الخلاف السلفي مع الإخوان المسلمين في السعودية ليس خلافا عقديا، وإنما هو في أمور أخرى، لأن عقيدة الإخوان عندكم هنا في السعودية بتوحيد العبادة والأصنام والصفات هي عقيدة السلف، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
السؤال الذي طرحه الأخ وهو أن الخلاف بيننا نحن السلفيين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأقول هكذا المملكة العربية السعودية، لأننا نخالف بهذا جماعة معلومة أو جماعات معلومة لا تعترف لهذه الدولة الموثقة بالخلافة والولاية، فيعدلون عن هذا الاسم الذي تسمت به هذه البلاد السعودية والاسم الآخر وهو الجزيرة العربية. وكأن السامع الذي لا يعرف الوضع يظن أن الجزيرة العربية كلها تحت إمام واحد، بينما هي تحت أئمة متعددين وحكام متعددين. فنحن نقول في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، لأن هؤلاء لا يعترفون لها بولاية، خاصة السروريين والتكفيريين أهل الجهاد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد وغيرهم ممن لا نعلمهم، فتأثر بهذا الاسم للأسف، وإن كان هو اسم صغير من حيث هو هي الجزيرة العربية وهي قلب الجزيرة العربية وبها أم القرى وبها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم إنما عدلوا إلى هذا الاسم لا لهذا الغرض، وإنما عدلوا بسبب أنهم لا يعترفون بإمامة الإمام الشرعي المبايع في هذه البلاد وهو خادم الحرمين وفقه الله الملك فهد وإخوانه من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. فلما عدلوا عن هذا عدلوا إلى التسمية الثانية أقول وللأسف انطلى مثل هذا الكلام على بعض من لا يعرف خلفيات وأبعاد هذه التسمية. فأقول إن الخلافة بيننا نحن معاشر السلفيين في هذه البلاد وبين الإخوان المسلمين في هذه البلاد خلاف عقدي خلاف عقدي، وإن زعموا هم أو من يدافع عنهم أنه ليس كذلك فالواقع يكذبهم ذلك. وإن كانوا هم على عقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا وإن كان هو المرتكز والأصل الأصيل والأصل الكبير في العقيدة السلفية، إلا أن ثمة أبوابا أخرى يجب على من كان على طريقة السلف وعقيدتهم أن يلتزمها. فمن هذه الأمور العقدية التي نخالف فيها الإخوان المسلمين هنا، وأنا إذا أطلقت كلمة الإخوان المسلمين فأريد بها العموم فلا يأتي آت ويستدرك علي فيما بعد لأن التفصيل يطول، أريد بها العموم تشمل القطريين السروريين وتشمل التكفيريين جماعة الجهاد فقد انشقوا من الأم جمعية الإخوان المسلمين، وتشمل جماعة التكفير والهجرة فقد انشقوا عن هذا التنظيم البغير. فإذا أطلقت هذا الاسم بناء على هذا السؤال فإنما أريد به جماعة الإخوان المسلمين عموما السوبر ماركت كما يقال الذي يضم جميع أنواع السلع. فأقول إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين تسموا بالإخوان المسلمين سواء كان الخط العام أو كان خط القطبيين السروريين تنظيم 65 أي القطب ومن كان معه أو تنظيم جماعة الجهاد أو أهل التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية كل ما شئت من الانشطارات التي انشطرت لا شك أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف عقدي. وسأذكر الأمور التي نختلف معهم فيها. فأولا الإخوان المسلمون لا يعترفون بالإمامة لإمامنا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولا في غيرها، لا يعترفون بحكم حكام البلاد الأخرى لأن جماعة هذه إنما قامت لاستعادة الخلافة. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوة، ونحن نقول كذب هذا إذ قد بين هذا حسن البنا ونقص عليه أنه إنما أنشأ التنظيم بعد سقوط الخلافة لاستعادة الخلافة، بعد سقوط الخلافة هم يقولون عنها الخلافة الدولة العثمانية الشركية البدعية الصوفية الخرافية، ومع هذا كله يعترفون بما خلافة وللأسف يقولون عنها خلافة وهي ملك أبوه وراثي الحكم فيها وراثي. فما علمنا في يوم من الأيام أنه يقصد الخليفة العثماني بالرضا والاختيار من عامة المسلمين وإنما كانوا يتوارثون الملك، ومع هذا الإخوان المسلمين يقول عنها خلافة وظن للناس قالوا خلافة ويقولون عن الحكم عندنا أنه ملك جبري الناس يتوارثون فيه الحكم آل سعود آخرهم يمشي على إثر سابقهم وسابقهم يوصي به لآخره. طيب الدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت من هذا القبيل، بل لا يجوز أن يقاس هؤلاء بأولئك لأن هؤلاء أهل التوحيد وأولئك أهل البدع والشرك والتطور وخرافة إلى غير ذلك، ويتباكون عليها وهي التي حاربت دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعظم له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وتباكون عليها وهي التي قتلت هذه الدعوة ورجالها ودعاتها ومشايخها وأئمتها وعلماءها وغدتهم في عقر دارهم فاستباحت منهم، ما حرم الله جل وعلا، فقتلت من قتلت وأثرت من أثرت إلى غير ذلك. مع هذا الظلم كله لا يزال الإخوان المسلمون يسمون هذه الدولة بدولة الخلافة. الحاصل الحسن البنا لما سقطت الدولة العثمانية الخرافية الطبورية تدافع عليها وأنشأ هذا التنظيم لإعادة الخلافة. فإذا هم طلاب ملك وليسوا بجماعة دعوة، ولذلك نرى في صفوفهم العلماني، ونرى في صفوفهم الرافضي، ونرى في صفوفهم الخارجي، ونرى في صفوفهم الشيوعي، ونرى في صفوفهم القومي، ونرى في صفوفهم الديمقراطي، ونرى في صفوفهم الاشتراكي الشيوعي، ونرى في صفوفهم الاسماعيلي النصيري، ونرى في صفوفهم كل اهل البدع. اما المتصوفة بجميع فرقهم فهم داخلون دخولا اوليا، واما الجهمية والمعتزلة والاشعرية والماتريدية فهذه من الاساسيات، لان الذين قام عليهم التنظيم اما صوفية مفوضة واما اشعرية واما ماتريدية، وكل هؤلاء يعودون الى الجهمية. الماتريدية تعود الى الجهمية، والاشعرية تعود الى الجهمية، بل كان السلف يسمون المعتزلة الجهمية الذكور، والاشاعرة الجهمية الاناث، ويسمون الاشاعرة مخانيق المعتزلة، لا للاسلام نصر ولا لاعدائه كفروا. وهؤلاء جميعا في صفوف هذا التنظيم. هنا يأتي السؤال، لما لم يهتم التنظيم هذا بالتضحية العقدية؟ نقول هذا هو مربط الفرس. من هنا تعلم اخي المستمع ان ما نقوله نحن معاشر السلفيين من خلال قراءتنا لكتب هؤلاء القوم، تعلم ان ما نقوله هو عن الحق، ما نقوله هو عن الحق، تعلم ان ما نقوله هو عن الحق. لما؟ لان التنظيم السياسي لا يهتم الا بجمع وحشد المؤيدين على اي طريق كانوا، لا يهمه الا ان يكسب اقواتهم وتأييدهم بغض النظر عن عقائدهم واتجاهاتهم، صلحت او لم تصلح، استقامت او لم تستقم، فحينئذ انما يهمه الحشد والكسب من اصوات حتى يتبلغ بهم.